قيادة الجيش مديرية التوجيه تقدم برنامج الجندي، برنامج التواصل بين الجيش ومواطنيه، بين قيادة الجيش وجنودها.
منحييكم رفاقنا العسكريين وكل المستمعين، بالإضافة لتحية خاصة من المخرج سلوم عزار، وحلقة جديدة من برنامج الجندي مع ضيوف وفقرات وتقارير متنوعة.
عملية التلقيح ضد كورونا بالجيش.
وضعت وزارة الصحة خطة وطنية للقاح كورونا بتهدف لتحقيق مستويات عالية من التلقيح بالمجتمع بتوصل ل 70% خلال العام 2021-2022. بتشمل الخطة ما يعرف بالتلقيح القطاعي، والجيش بيشكل أكبر تجمع بالمجتمع. ولهالسبب وضعت قيادة الجيش خطة تلقيح بتشمل جميع العسكريين والعاملين المدنيين بالجيش، وهي بتنبثق من خطة وزارة الصحة وبتمشي حدها بالتوازي وصولا للهدف المنشود، وهو المناعة المجتمعية بأعلى نسبة ممكنة. رئيس لجنة إدارة عملية التلقيح ضد الكورونا بالجيش العميد الركن نمر أبي نصيف بيشرح عن خطة المعتمدة للتلقيح بالجيش.
من بسأة عن خطة وزارة الصحة اللي هي تعتبر الخطة الوطنية، واللي هي حددت الأولويات بدءا بالقطاع الصحي ومرورا بالأشخاص الكبار بالعمر، ووصولا آخر شيء للأشخاص اللي يعتبروا ضروريين للحفاظ على سير المجتمع، واللي معني فيه أكيد الجيش. يعني وفقا لخطة وزارة الصحة، نحن كجيش ممكن نستفيد من اللقاح خلال المرحلة الثانية من التلقيح.
بتستهدف المرحلة الأولى من التلقيح العاملين بالقطاع الصحي، وهون بتستفيد الطبابة العسكرية من هالمرحلة حكما، وهي حصلت على لقاح فايزر للكادر الطبي بكامله.
القطاع الصحي المقصود فيه إن كان قطاع صحي على صعيد الوطني أو القطاع الصحي على صعيد العسكري، وبالتالي الطبابة العسكرية هي أولوية عند الجيش وعند وزارة الصحة، ورح يحصل القطاع الصحي والطبابة العسكرية على اللقاح بالأولوية. وبدأت عملية التلقيح داخل المستشفى العسكري لكل العاملين أكان أطباء أو ممرضين، وفقا للأولويات حتى ضمن هذا القطاع، وصولا لأنه يشمل كافة العاملين بالقطاع الطبي العسكري.
إلا أنه الجيش رح يحصل على لقاحات من مصادر غير وزارة الصحة، وهالشي رح يسمح له ينطلق بعملية التلقيح العسكرية ضمن المرحلة الأولى من الحملة الوطنية، وهالشي ما بيتعارض مع المعايير العالمية يلي بتوضع العاملين الأساسيين بالخطوط الأمامية والعسكريين من بيناتهم بالمرحلة الأولى مباشرة بعد العاملين بالقطاع الصحي. أعد جهاز تقليل عمل الأركان المركزي منصة على الشبكة الداخلية للجيش لتسجيل العسكريين الراغبين بتلقي اللقاح، بتتضمن كل المعلومات الضرورية لعملية التلقيح.
الهدف من إنشاء المنصة هي تسهيل معرفة العسكريين الراغبين بتلقي اللقاح. هذه المنصة موجودة داخل كل قطعة إدارية بالجيش، تسأل من يرغب من العسكريين الموجودين بهذه القطعة، تدخل المعلومات على المنصة، قادرين نحن نقراها كأيادة جيش بشكل فوري، ونقدر نطلع بشكل يومي على أعداد الراغبين لنحضر الخطة وفقا لعدد الراغبين. وكمان استخدام هالمنصة رح يكون بمرحلة لاحقة عند بدء عملية التلقيح لتحديد الموعد المقصود فيه مكان أخذ اللقاح وتاريخ أخذ اللقاح وحتى ساعة أخذ اللقاح. هيدا يتجاش بتعممه على المنصة، وقادرة كل قطعة إدارية تفوت على المنصة وتعرف كل عسكري عنده أمتين موعد التلقيح تبعه.
وسألنا العميد أبي نصيف عن العسكريين غير الراغبين حاليا بتلقي اللقاح، ورجعوا غيروا رأيهم لاحقا.
نحن مضطرين بوقت من الأوقات أنه نسكر المنصة ونبدأ عملية التلقيح وفقا لعدد الأشخاص اللي هن راغبين، وخطتنا بدها تكون على قياس هالراغبين. أكيد عند انتهاء عملية التلقيح ممكن نشوف إذا توفرت لقاحات في حينه أنه نرجع نفتح الباب مجددا. بس أنا نصيحتي للعسكري أنه ما يتأخر، الأفضل أنه يحصل على اللقاح ضمن المرحلة الأولى، وإلا رح يفقد الأولوية وما في شيء مضمون أنه أمتين رح يرجع يتلقى اللقاح في حال ما تسجل بخلال المرحلة الأولى.
رح تلعب الطبابة العسكرية الدور الأساسي بعملية التلقيح من خلال مستوصفاتها ومراكزها الطبية المنتشرة بكل لبنان، وممكن اللجوء لإنشاء مراكز تلقيح إضافية حسب المواصفات الطبية المطلوبة لتلبية الحاجة.
المراكز الطبية للطبابة العسكرية هي منتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، وبالتالي قادرة كل قطعة تستفيد من أقرب مستوصف موجود لإلها. رح يكون في عنا عدد هائل من الراغبين، قدرات المستوصفات ما رح تقدر تقوم بهالمهمة بوقت سريع. هدفنا أنه نلقح العسكريين بأسرع وقت ممكن، وبالتالي رح يكون في حاجة لإنشاء مراكز إضافة للمستوصفات تستوعب أعداد كبيرة. هالمراكز رح تتوفر فيها المواصفات الطبية، ورح تكون كمان مراكز لاستقبال العسكريين الراغبين بالتلقيح.
الأولوية عند قيادة الجيش رح تكون العسكريين الخدمة الفعلية، أما باقي المستفيدين من الطبابة العسكرية يعني المتقاعدين والأشخاص اللي هن على العاتق رح تشملهن عملية التلقيح بمرحلة لاحقة، وهالشي بيرتبط أيضا بشكل أساسي بكمية اللقاحات المتوافرة.
في حال كانت كمية اللقاحات اللي رح يقدر يأمنها الجيش هي كمية كافية لعسكرية الخدمة الفعلية ونفس الوقت للمستفيدين، أكيد مرحلة أولى رح نبدأ بالعسكرية الخدمة الفعلية، يليها المستفيدين من الطبابة إن كان من المتقاعدين أو كان من أهل العسكريين. بس ولكن برجع بشدد على شغلي، الموضوع مرتبط بكمية اللقاحات، وأكيد يتجهش عم تسعى بكافة الاتجاهات للحصول على لقاحات لنقدر نغطي كافة المستفيدين.
مين رح يكون مسؤول عن اللقاح اللي رح يستخدمه الجيش؟ وزارة الصحة أو المؤسسة العسكرية؟
اللقاح اللي رح يحققه الجيش رح يكون لوجستيا مهتمة فيه أكيد قيادة الجيش، يعني عملية وصوله على الأراضي اللبنانية وتخزينه داخل الأماكن المبردة وفقا للشروط العلمية المفروضة رح يكون كله الموضوع على عاتق الجيش. بيبقى في حال الجيش استفاد من لقاحات قدمتها وزارة الصحة، أكيد هيدا الجزء من اللقاحات رح يكون مخزن على صعيد وزارة الصحة، ونحن بنقدر ساعتها أنه نحصل على كميات محدودة من مخازن وزارة الصحة لحتى نلقح يوميا وفقا للجدول المقرر.
واستوضحنا من العميد أبي نصيف عن أهالي العسكريين والمتقاعدين الكبار بالسن وهن مصنفين ضمن الأولوية الأولى، شو لازم يعملوا هلأ؟
بنصح أهل العسكريين أو المتقاعدين أنه يتوجهوا حاليا على المنصة تبع وزارة الصحة أو يتسجلوا، وخاصة إذا كانوا من فئة اللي هي عندها أولوية، يعني الأشخاص اللي أعمارهم مثلا 75 سنة وما فوق باشرت وزارة الصحة بعملية التلقيح تبعهم بالوقت اللي نحن بعد ما بشرنا. يعني هيدي الفئة العمرية أكيد الأفضل لإلها أنه تتوجه على منصة وزارة الصحة وتحصل على اللقاح بأسرع وقت.
وإذا هالأشخاص الكبار بالسن قالوا أنه مش حابين يتلقوا لقاح فايزر حاليا من وزارة الصحة، بنطر الجيش تتلقى لقاح آخر؟ الجواب هو
المستفيد أو متلقي اللقاح مش هو الشخص اللي بيحدد نوع اللقاح. في حال توفر عدة أنواع لقاحات، وزارة الصحة هي بتحدد كل نوع لأي فئة بيروح. يعني ممكن في نوع محدد بيروح للعاملين بالقطاع الصحي، يمكن نوع آخر يروح لفئة عمرية معينة عندها نوع أمراض معينة، وبالتالي العملية منا خيار شخصي، العملية هي الأطباء هن اللي بيحددوا اللقاح لكل فئة.
أما الموظفين المدنيين بالجيش رح يتلقوا اللقاح وفق الآلية المعتمدة للعسكريين بالخدمة الفعلية؟
حكما رح يشملهم اللقاح، هن بيستحقوا مثلهم مثل العسكر، بالنتيجة هن عم يخدموا جنبا إلى جنب مع العسكريين، ما رح نعمل أي تفريق بينهم وبين العسكري. يعني الخطة اللي رح نطبقها على العسكريين رح تشملهم النهار اللي بيبلش فيه التلقيح للعسكريين، رح يكون المدني إلى جانب العسكري عم يتلقى اللقاح.
الخطة لعملية التلقيح جاهزة بجميع عناصرها، والانتظار فقط هو للحظة الانطلاق.
فور وصول اللقاح، يعني تاني يوم نحن منقدر نباشر، وهذا الشيء متوقع بالمنتصف الأول من شهر أدار. نحن منتوقع أنه يكون العدد أكيد بالألاف، ونحن منتوقع يعني يكون عدد الراغبين قد عدد عناصر الخدمة الفعلية بالجيش، لأنه كل عسكري من المفترض يكون واعي لأهمية اللقاح، وهالأهمية أكيد بترجع لحماية نفسه، حماية عائلته، حماية الوحدة اللي هو بينتمي لإله. اللقاح هو واجب.
وسألنا العميد أبي نصيف عن هالتحدي الضخم، خاصة لناحية توقيته، بمعنى قديش رح يستغرق وقت تلقيح جميع عناصر الجيش.
خطتنا طموحة لأنه نقدر ننجز عملية التلقيح مهما كان عدد الراغبين، ولو كان 100% من عديد الجيش، أنه ننجز هالعملية خلال شهرين ونص لثلاثة أشهر حد أقصى.
بتشجع قيادة الجيش العسكريين على التلقيح، ولكن السؤال البسيط طرح نفسه، كونه العسكري معود ينفذ الأوامر، ليش أخذ اللقاح مش إلزامي للعسكريين؟
إحنا ملزمين أنه نعتمد المعايير العالمية لعملية التلقيح. عالميا عملية التلقيح هي بعد لا لقاح كورونا تحديدا هي خيار شخصي، وبالتالي منا إلزامية، ونحن أكيد بنحترم هذه المعايير ومنتأيد فيها.
أخذت خطة تلقيح العسكريين بالاعتبار جميع التفاصيل المرافقة لها، وخاصة من الناحية الإعلامية والتوجيهية للموضوع، وانطلقت داخل المؤسسة العسكرية وخارجها حملة إعلانية بتوعي العسكريين وبتدعيهم لضرورة تلقي اللقاح.
الخطوة الأولى لخطة التلقيح هي الحملة الإعلامية اللي بدها تقوم فيها مديرية التوجيه، والهدف من الحملة الإعلامية هي شرح أهمية أخذ اللقاح للعسكريين اللي هن ممكن ما يكون عندهم اطلاع كافي على هذا الموضوع، وخاصة بظل الشيء اللي بنشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي لناحية شيطنة اللقاح، وهيدي أكيد مواضيع منا صحيحة ومنا دقيقة ومنا علمية. الطبابق العسكرية وأطبائنا والخبراء الموجودين على صعيد وزارة الصحة كلهم بينصحوا بعملية أخذ اللقاح. مديرية التوجيه عندها دور كتير مهم بهذا الموضوع لتوصل الوعي للعسكريين.
تلقي اللقاح هو مسؤولية شخصية ومسؤولية وطنية. ختمنا لقاءنا مع العميد الركن نمر أبي نصيف بتوجيهه نصيحة للجميع، تختصر بأنه اللقاح وسيلة حماية ضرورية جدا، ووسيلة حماية لا بديل عنها.
هيدي الوسيلة الوحيدة ليقدر يحمي نفسه وعائلته وجيشه، وبالتالي يحمي وطنه. ما حدا بيعرف يمكن أهمية اللقاح قدر الأشخاص اللي هن خسروا حدا عزيز على قلبهم من عائلتهم وقريب لقلهم، وأكيد هؤلاء الأشخاص إذا بتسألهم شو موقفهم من اللقاح كانوا أكيد رح يجاوبوك ويقولوا لك يا ريت كان في لقاح قبل ما توفى هذا الشخص العزيز لقلنا، كان هلأ موجود بيناتنا وما كان توفى.
تخيلوا العسكري عم ينفذ مهمة إيطالية بدون ما يكون لابس درعه الواقي والخوذة على راسه، يا ما الدرع والخوذة حميه من رصاصة قاتلة. وبدردشة ختمية مع العميد نمر أبي نصيف أشار لها الوصف، بمعنى أن اللقاح هو الدرع الواقي والخوذة لحماية كل عسكري من فيروس أثبت أنه أقوى بكتير من الرصاص.
اللقاح هو الطريقة الوحيدة لوقف الوباء، ولا تضلك حد ولادك وعائلتك ما تتردد وما تخاف. التقدم العلمي سمح بتطوير اللقاح بسرعة، وهو خضع للتجارب والدراسات الوافية. ملايين الأشخاص تلقوا اللقاح قبلك، وهو بالرغم من بعض الأثار الجانبية البسيطة هو لقاح آمن. المسؤولية شخصية والمسؤولية وطنية. ما تتردد، سجل وتلقى اللقاح. لعقيد الطبيب وجدي حداد، رئيس اللجنة المتابعة للقاح الكورونا بالطبابق العسكرية.
أخبار عسكرية متنوعة منستعرضهم بهالموجز.
استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون بمكتبه باليرزي السفيرة الفرنسية بلبنان السيدة أن غريو، والملحق العسكري العقيد الركن فابريس شابيل على رأس وفد مرافق، وتم توقيع ثلاث مشاريع بمجالات القتال الجبلي، التدريب والتنسيق، والإنقاذ البحري المشترك. وعقد من بعدها العماد عون والسفيرة غريو اجتماع مع أعضاء فريق العمل المكلف تنفيذ تمرين حول إدارة الأزمات باستخدام المشبه التكتي سولت بكلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان. المكان، وألقى قائد الجيش كلمة أشاد فيها بالدعم يلي بتقدمه فرنسا للجيش اللبناني لتطوير قدراته بالعتاد والتدريب، وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من الجيوش الصديقة بتعكس التقدير والثقة بأداء المؤسسة العسكرية للمهمات الملقاة على عاتقها بمواجهة مختلف التحديات بكل إصرار وعزيمة، وأضاف بأن المشاريع اللي تم توقيعها رح يكون لها انعكاسات إيجابية لتطوير مستوى العسكريين بعدة مجالات، وشدد على أن الجيش رح يبقى حامل استقرار ومحط ثقة الجميع.
وزعت وحدات الجيش المعنية التعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفق بيروت بمناطق الكارنتينا، مرم خايل، الجميزي، كورنيش النهر، الجعتاوي، ساسين، المدور، الرميل، الروم، رزق، العدلية، تباريس، برج حمود، الواجهة البحرية لساحل الدورة، عين المريسي، الخندق الغميق، البشورة، زقاق البلاط، مينا الحصن، البوشرية، وسن الفيل.
نفذت وحدات من القوات البحرية والجوية وفوج مغاوير البحر بين عمشيت وجونية وبالاشتراك مع فريق تدريب أمريكي تمرين إيتالي مشترك بعنوان Operation Deep Horizon، حضروا عدد من ضباط الجيشين اللبناني والأمريكي. بحاكي هالتمرين فرضية إيتالية بمجالات المداهمة بحرا وجوا وتفتيش سفن محتجزة من قبل إرهابيين واعتراض سفن وتفتيشها والسيطرة على المتعاونة وغير المتعاونة منها.
أحد أشهر القناصين بالتاريخ العسكري.
بيقول القناص الروسي فاسيلي زايتسيف أنه أعظم جائزة حصل عليها كانت منظار بندقية القناص الألماني إروين كونيغ اللي أرسلته القيادة الألمانية للقضاء عليه. إقرار زايتسيف وهو البطل الأسطوري بمعركة ستالينغراد بهالحقيقة بشكل تعبير عن فرحه بالخسائر البشرية اللي ألحقها بجنود الرايخ الثالث. حقق زايتسيف معدل إصابات قاتلة ومؤكدة وصل ل 242 إصابة بالفترة بين تشرين الأول 1942 وكانون الثاني 1943، وفي تقارير بتقول أنه الرقم الحقيقي بيوصل ل 500 إصابة. أسس زايتسيف مدرسة لتعليم القنص وتمكنوا تلاميذه من قتل 3000 جندي عدو بالمعارك اللي خاضوها، ولقب زايتسيف بالأرنب السوفيتي اللي ما بيرحم، كما أنه تم تصوير فيلم مشهور جدا بيجسد دوره بمعركة ستالينغراد وهو Enemy at the Gates. نقطة الضعف عند العدو هي نقطة القوة عندك.
كتب القائد الصيني الأشهر ومؤلف كتاب فن الحرب سان تزو بمنتصف القرن السادس قبل الميلاد، وقت يمتلك عدوك نقطة ضعف اشتغل على الضغط عليها حتى إشعاله، فهيك بيندفع وبيفقد عقله وبتنعدم عنده الحكمة وبيوقع بسهولة بالفخ اللي حضرت له إياه. هالنقطة هي بالفعل مصدر ضعف العدو، ومن الأذكى إنه تظهر له إياها وكأنها نقطة قوة، وهيك بتضمن تحوله إلى قوة عمياء وبيصير فيك توجهها كيف ما بدك وتحقق أهدافك. بحروب الجيل الأول كانت فرقة من الخيالة تقوم باستفزاز فرسان العدو بهدف دفعهم لمطاردتها، بحيث بيوضعوا حالهم بدون ما يعرفوا داخل الفخ المنصوب إلهم، وهالشي بسبب الانفعال والاندفاع الأعمى. اتطور هالأمر مع حروب الجيل الرابع اللي اعتمدت على نظرية الضعف لإعادة توجيهها ضد الدولة المستهدفة، واستغلال نقطة الضعف بهالحروب هو استخدام استراتيجي طويل المدى، وهو بيعتمد على خطوات بطيئة ومؤثرة. أبرز مثال على هالشي كان ظهور التيارات المتطرفة بمنتصف سبعينيات القرن العشرين، مع اكتشاف الخبراء بأنه نقطة الضعف عند هالتيارات كانت الدين، بمعنى أنه لو أوهمتهم بأنه في شي بيتعارض مع الدين رح يندفعوا لمحاربته بطريقة عمياء، وهالشي استعمل لخلق المنظمات الإرهابية المتطرفة وانتشر بسبب الإرهاب وما زال بالعالم. استغلال الأمريكيين والسوفييت لعلوم وجهود النازيين.
بالتاريخ العالمي الحديث والمعاصر، اهتم النظام الألماني النازي بشكل مركز ولافت للانتباه بالعلوم الغيبية والباطنية والفضائية المرتبطة بالشعوب القديمة، من عالم الألغاز بالتبت للأهرام بمصر والمكسيك، وصولا لاحتمالات العيش بالقطبين الشمالي والجنوبي وخيارات الحياة بالفضاء الخارجي. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية وخسارة النازيين لها الحرب، حرصوا الأمريكيين والسوفييت على الحصول على أكبر كمية ممكنة من الوسائل المتعلقة بالنازيين، فاهتم جوزيف ستالين بسيطرة السوفييت الكاملة على مجريات احتلال العاصمة الألمانية برلين، بقصد وضع اليد على أرشيف الدولة النازية الخاص بالمخططات الفضائية. من ناحية أخرى، عقدوا الأمريكيين مفاوضات غامضة مع النازيين وحصدوا خدمات الجنرال الاستخباري الاستراتيجي راينهارد جيلن وعالم الصواريخ الشهير فيرنر فون براون يلي أوصل الأمريكيين على سطح القمر. وفي سؤال بيطرح نفسه، مادام الأمريكيين والسوفييت تحالفوا للانتصار على النازية، ليش ما تحالفوا بمجال غزو الفضاء والوصول للقمر؟ السبب الرئيسي هو أن السوفييت حصلوا على المخططات النازية للوصول للقمر، بينما حصلوا الأمريكيين على الدماغ المفكر فيرنر فون براون. وبحين كان يوري جاجارين رائد الفضاء السوفيتي الشهير أول إنسان دار حول الأرض ب12 نيسان 1961، فشلوا السوفييت بالنزول على سطح القمر، ونزل أول إنسان رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ على سطح القمر ب21 تموز 1969 بخطوة سماها خطوة عملاقة للبشرية. وبتقول وسائل استراتيجية أفرجت عنا الاستخبارات السوفيتية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي أن النازيين اهتموا بشكل أساسي باستكشاف الفضاء لإقامة قاعدة عسكرية فيه، وأرسلوا أيضاً بعثات متخصصة لاستكشاف القطب المتجمد الجنوبي كمان لإقامة قاعدة عسكرية فيه. واستكملوا السوفييت والأمريكيين المنتصرين بعد الحرب يلي بلشوا النازيين، سواء على مستوى الفضاء أو على مستوى القطبين الشمالي والجنوبي. وأهم ما بيلفت الانتباه هو الغموض الهائل يلي أحاط وما زال بحيط بها الجهود الإنسانية الجبارة. على دروب الحضارة اللبنانية، صور والإسكندر المقدوني.
بعد حصار صور لمدة طويلة من قبل الإسكندر المقدوني، انطلقت السفن من صيدون باتجاه صور بهدف كسر هالحصار. وتأمل الإسكندر يحقق حلمه باحتلال صور خلال أيام. قاد جناح اليمين وكلف ملك سلامين القبرصية بقيادة جناح اليسار.
وكان ازداد عدد الجيش المقدوني بعد انضمام 4000 مقاتل من جزر البيلوبينيز، وما كانوا الصوريين بيتوقعوا هالحشد البشري الرهيب ولا عدد السفن المتجه لمدينتهم، فأبعدوا النساء والأطفال على مدينة قرطاجة وجمعوا سفنهم لسد مدخل مرفأ صور من بعد ما حاصرته السفن الأبرسية. أما الإسكندر وقواده فتمركزوا على الشاطئ بانتظار المعركة الفاصلة، وكان الجسر اللي أقاموه وصل للجزيرة بوقت بلغ ارتفاع الجدار اللي عمروه المحاصرين 200 قدم.
استبسلوا الصوريين بالدفاع عن أرضهم، حتى أنه الإسكندر فكر بالرجوع عن الحصار، ولكن أدرك أنه فشله بيعني موته، لأنه انتصار صور بيعني الإشراف على المتوسط وإبعاد الإسكندر عنه. وكان الجوع بلش يأثر على مقاومة الصوريين، واعتمد الإسكندر خطة محاصرة المدينة من جميع النواحي، فقسم الأسطول لأربع فرق، تولوا فرقتين مهاجمة المرفأ، ودارت فرقة ثالثة حول الجزيرة، أما الفرقة الرابعة فكانت بقيادة الإسكندر، وكانت مهمتها فتح ثغرة واسعة بالسور بالقرب من القصر الملكي، حيث انهارت خطوط الدفاع بعد تكرار الهجوم، واستطاع الإسكندر فتح الثغرة بالسور وانطلق منها مع رجاله باتجاه القصر.
تلاقت أساطيل أبرس والمدن الحليفة وفرقة الإسكندر بصب نيرانا على الثغرة المفتوحة، وانحصرت مقاومة الصوريين بهيكل الإله ملكارت اللي لجأ له الملك وأعيان المدينة ومندوبي مدينة قرطاجة. حقق الإسكندر نصره، ولكن هالنصر كلف خيرة عناصر جيشه وأهم عتاده، وحققت صور باستسلامه معجزة الصمود يلي تحول لمثال بالتاريخ القديم. بورتري، فقرة منتعرف فيها على أهم الشخصيات اللبنانية.
الأديب ميخائيل نعيمي، مواليد العام 1889 بسكنتا جبل صنين. يعتبر نعيمي من قادة النهضة الفكرية والثقافية والتجديد، وإله العديد من الأعمال اللي ضمنت مكانتها بعالم الأدب. عام 1911 انضم ميخائيل نعيمي للرابطة القلمية اللي أسسها أدباء لبنانيين بنيويورك برئاسة جبران خليل جبران، وتولى نعيمي فيها منصب نائب الرئيس، وارتبط بعلاقة وثيقة مع جبران.
العلاقة التي قامت بيني وبين جبران تتعدى الصداقة العادية، إنها أخوة، أخوة في الروح وأخوة في الفكر. كان هنالك تجانس وتقارب وصداقة بين تفكيري وتفكير جبران، وكلانا كان يؤمن كذلك بقدسية الكلمة.
ميخائيل نعيمي الملقب بناسك الشخروب بيتميز بأسلوب النقد السليم وسهولة لغته بالحوار اللي بتعتمد على العقل والإقناع. يعتبر كتاب مرداد من أبرز مؤلفات ميخائيل نعيمي، بالإضافة لعدد كبير من المؤلفات الأخرى، ومنها العاقر، اليوم الأخير، والبيادر. وبين عامي 1959 و1960 وضع نعيمي قصة حياته بثلاث أجزاء على شكل سيرة ذاتية بعنوان 70، لأنه كان بيعتقد أنه عمر 70 رح يشكل آخر المطاف بحياته، ولكنه توفى عام 1988 بعمر 99 سنة.
نقل منزل بكلفة خيالية.
نقلت آلية مختصة منزل بيعود للعصر الفيكتوري، مكون من طابقين من موقعه الأساسي لموقع جديد بعد 139 سنة من عنوانه الحالي، 807 شارع فرانكلين بولاية سان فرانسيسكو الأمريكية. وتم تحميل المنزل الضخم صاحب النوافذ الكبيرة مع مفروشاته لموقعه الجديد اللي بيبعد 6 شوارع عن عنوانه القديم. وقفوا المتفرجين على الأرصفة لالتقاط الصور لهالحدث اللي عم بيتم بسرعة قصوى بتبلغ 1 ميل بالساعة. وذكرت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل إنه عملية نقل هالمنزل مرقت بمراحل التخطيط اللي امتدت لسنوات. وقال المسؤول عن نقل المنزل للصحيفة إنه اضطر يحصل على تصريح من أكثر من 15 وكالة بالمدينة. وعلى طول الطريق صوب عنوان المنزل الجديد تم قطع عدادات وقوف السيارات وتشحيل أطراف الشجر على الأرصفة ونقل لافتات المرور اللي بيأثروا على سير آلية النقل اللي كانت عم تمشي بسرعة 1 ميل بالساعة فقط. أما تيم براون وهو صاحب المنزل المكون من 6 غرف نوم رح يدفع حوالي 400,000 دولار كرسوم وتكاليف نقل هالمعلم المعماري التاريخي اللي يعود للعصر البريطاني الفيكتوري. فنانين ومطربين من الزمن الجميل.
يا حلاق اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
طروب اسمها الحقيقي أمل إسماعيل جركس، وعرفت باسم الفني طروب. جمع الفن مع محمد جمال وألفوا الثنائي الغنائي جمال وطروب. هيك مستمعينا بتكون خلصت حلقتنا معكم لليوم. تحية من فريق العمل والمخرج سلوم عزار. ما تنسوا تتابعونا على موقع الجيش الإلكتروني www.labarmy.gov.lb.
برنامج الجندي من إعداد وتقديم مديرية التوجيه في الجيش اللبناني.